أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. يقول المفسرون تقريبا كلهم أو معظمهم، ووردت به الروايات الكثيرة من العامة والخاصة، أن هذه الآية نزلت في شأن الوليد بن عقبة بن أبي معيط، ولذلك عرف بالوليد الفاسق. أبوه عقبة بن أبي معيط قتله رسول الله يوم بدر، يعني أسر يوم بدر، فأمر أمير المؤمنين عليه السلام أن يقتله. معروف هذا في التاريخ والروايات أنه قال: فمن للصبية، يعني أولاده. قال الرسول صلى الله عليه وآله: النار للصبية، النار. ومنهم هو هذا وليد، كان صبيا ذلك الوقت، ولذلك يقال فيه أنه من صبية النار، إشارة إلى هذه الرواية. على كل حال، هذا الوليد كان صبيا فأسلم مثل الباقين، يعني هذا إسلام غصبا عليه طبعا، وهو أخو عثمان لأمه، أمه وأم عثمان واحد. الحين قصته في هذه الآية فيه روايات كثيرة ومختلفة جدا، لكن الاختلاف ما يأثر يعني كثير، إلا في نقطة واحدة اللي أنا أعتقد فيه غرض سياسي. المعروف أنه يعني الشيء المسلم بين الروايات أن الرسول أرسله صلى الله عليه وآله لجمع الصدقات والزكاة من بعض القبائل العربية، ويقال أنه كان بينه وبينهم عداوة. حين الرسول اختيار لهذا الأشخاص حتى يتبين للناس جواهرهم، يعني حتى لا يكون بعد ذلك يقال أن هؤلاء مؤمنين وكذا، حتى يظهرون، هذا من سياسات الرسول. أرسله لأخذ مجرد أنه يأخذ منهم الزكاة ويأتي به إلى الرسول. فهذا رجع من أثناء الطريق، الحين هل هو وصل إلى هناك وخاف منهم، أو أنه أثناء الطريق بدون ما يوصل إليهم رجع لغرض في نفسه، أو خاف لأن كان بينه وبينهم عداوة، مو معلوم، في روايات مختلفة. رجع إلى الرسول وقال بأن ما أعطوني الزكاة وأرادوا قتلي. هنا الروايات بعضها تقول بأن الرسول أراد غزوهم، يعني مجرد أن هذا إجا قال هالشيء هذا، وبعث إليهم خالد بن الوليد ليغزوهم ويقتلهم ويأخذ منهم الزكاة مثلا كذا، باعتبار أنهم مرتدين. فنزلت الآية أنه لا تستعجلون، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، يقولون هالشكل. لكن هذا بعيد، الرسول يأمر بمجرد أنه شخص واحد فاسق، وهم يعني أيام شبابه، يعني هم بين، إذا كان يوم بدر صبي يعني أفرض مثلا 13 سنة 14 سنة مثلا، يمكن هم أكثر، لأن الصبي يقال لي أكثر من هذا 20 سنة هم يمكن يقال له صبي. على كل حال مستبعد هذا من الرسول. بعض الروايات تقول لا، الحارث بن ضرار الخزاعي جاء إلى الرسول وآمن به، أسلم على يدي الرسول وطلب منه أن يعلمه الأحكام، فعلمه الصلاة والزكاة، فطلب من الرسول أن يرسل إليه في موعد، جعل له موعد في وقت كذا يرسل إليه مبعوثا ليدفع إليه صدقات قومه. قال أنا أروح وأوضح للناس الإسلام والإيمان حتى يؤمنون، وأجمع الصدقات، فأنت ابعث لي في هذا اليوم يوم كذا، يعني موعد خاص. وجاء فأرسل الرسول هذا الرجل وليد، وهذا ما جاء، رجع أثناء الطريق حين لأي سبب ما علينا، هم فيه مختلف يعني الرواية، ظاهرا كان غرض في نفسه ويريد أن يثير فتنة لعداوة بينه وبين القوم، أو حتى بينه وبين المسلمين لأنه منافق. فجاء إلى الرسول وقال كذا، هذا المؤمن حارث بن ضرار انتظر، شاف الموعد، قال مستحيل الرسول يخالف وعده. فأتى كبراء قومه وقال بأن أنا موعد بيني وبين الرسول هاليوم، وهذا ما جاء، ما جانا أحد، وأنا أستبعد أن يكون الرسول مثل نسي هذا الشيء، مستحيل هذا أو يخلف وعده، أكيد صاير شيء يمكن نازل في حقنا آية، أو مثلا خاف أن يكون هناك لسخط من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أنتوا تعالوا، كبراء قومه سادات قومه طلب منهم أن يأتوا جميعا إلى الرسول ويعتذروا، يمكن وصل إلى الرسول خبر عنهم أو شيء. فجاءوا إلى الرسول والرسول قال لهم لا، المشكلة هذا الوليد إجا وقال لأنكم أنتم ما دفعتوا للزكاة وأردتم قتله كذا، فقال هذا كذب، إحنا أصلا منتظرين. فنزلت الآية. إحنا نعتقد بأن الخبر الأول أو الأخبار الأولى اللي تقول بأن الرسول أراد غزوهم وبعث خالد بن الوليد، هذا كله كذب وافتراء. والشاهد عليه أمرين، الشاهد الأول نفس هذه الآية، هذا ما تقول يا أيها النبي، تقول يا أيها الذين آمنوا، لو كان النبي بعث إليهم من يغزوهم لكان الخطاب للنبي، ليش أنت تبعث، ليش تستعجل، مع أن هذا هو في حد ذاته أصلا مستبعد أن الرسول يستعجل في غزو قوم مؤمنين لمجرد أن فاسق يأتي يخبر، أو أيوة مو فاسق، عادل، مو مهم، مجرد أنه يأتي يخبر أنه ما أعطوني الزكاة رأسا. أنا أعتقد أن هذا فيه كذبة يراد به تبرير ما تحقق بعد الرسول من غزو المؤمنين لأنهم منعوا الزكاة، هذا العمل اللي صار في زمان أبي بكر، لتبرير هذا يقولون أن الرسول رأسا من أخبروه بأن هؤلاء منعوا الزكاة أراد غزوه، يعني لأن هذا شيء مهم جدا يريدون أن يبرروا هذا الموقف. وعليه شاهد آخر أوضح من هذا في الآية التالية، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يتبين أن هؤلاء كانوا المؤمنين، بعضهم الحين ما ندري شنو السبب، أغراض خاصة ويا هذول المؤمنين الجماعة، أو تعصب خاص بالنسبة للزكاة، ما ندري شنو السبب، كانوا يصرون على الرسول أن يغزو هؤلاء. فالآية تقول لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، هذا نوضحه بعدين إن شاء الله. الظاهر أن هذا الحديث الثاني هو الصحيح، أن الرسول بعث هذا الرجل، هذا ما راح، هذا المؤمن جاء إلى الرسول واستعلم مع كبراء قومه، فأخبره الرسول بما أخبر به الوليد فنزلت الآية. والآية تصرح بفسق الوليد، إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني الوليد الخبر منه، ومع ذلك فإن عثمان استعمله على البصرة واليا بعد أن عزل سعد بن أبي وقاص، عزل سعد وهو رجل كبير محترم عند الناس، الحين ما علينا من مشاكله، وولاهم الوليد، وهذا كان يشرب الخمر. فجاءهم يوم من الأيام لصلاة الصبح وصلى بهم أربعا سكران. بعد ما صلى قال لهم: هل أزيدكم؟ فالناس استغربوا: شنو يعني هذا؟ فجاءوا إلى عثمان وقال إن هذا فعل كذا. فعثمان بعد شاف هذا فضيحة، بعد ما يصير يعني، هو كان ومعروف أنه يشرب الخمر، ولكن بعد هالصراحة فضيحة، فعزله عثمان ولكن ما أجرى عليه الحد. جاءوا الناس من البصرة إلى المدينة واشتكوا: لازم يجرى عليه الحد، هذا شرب الخمر صراحة ووالي. فعثمان جاء به واحتفظ به، أخوه من أمه. فالناس راحوا شكوا إلى عائشة، وعائشة كان بينها وبين عثمان مشاكل، فاعترضت على عثمان وصاحت، وأيضا بعض الصحابة الآخرين. فهذا اضطر إلى أن يحكم أمير المؤمنين. ليش يحكم أمير المؤمنين؟ لأن أمير المؤمنين دقيق في أحكامه. هذا ما جاي عليه شاهدين، جاي شاهدين، واحد منهم يشهد على شربه وواحد منهم يشهد على تقيؤه، يقول أنا شفته تقيأ الخمر. فهذا المسكين فرض أنه يمكن هذا الشهادة يكون فيه إشكال، فأمير المؤمنين ما يجري عليه الحد، يعني لعله توقع هذا الشيء. أمير المؤمنين عليه السلام قال: لم يتقيه إلا وقد شربه، كافي هذا. فأجرى عليه الحد. حين قصته شلون أجرى عليه الحد، هذا قصة. وهذا اللعين الوليد كان يبغض أمير المؤمنين لهذا السبب، ولأنه قتل أباه، قاتل أبيه، كان طول حياته يسب أمير المؤمنين. على كل حال، هذا قصة وليد الفاسق. وهذا الآية تدل بصراحة على أن من الصحابة فساق، هذا صحابي، هذا الوليد صحابي، والقرآن يصرح بأنه فاسق: إن جاءكم فاسق بنبأ. عندهم الجماعة أبحاث كيف يعني، لأنهم يقولون بعدالة الصحابة كلهم، هذا ما يحتاج إلى دليل. في الصحابة من هو أعظم جريمة من شرب الخمر، يعني شرب الخمر يصغر عند هذه الجرائم: الخروج على الإمام، سب الإمام، قتل النفس المحترمة، إثارة الفتنة، قتل آلاف. كيف يصير نقول بأن هذا كلهم عدول؟ هذا كلام باطل. لكن مع ذلك الحين إذا واحد يتقيد بالنصوص، هذا نص صريح: فاسق بنبأ، وكل الروايات تقول بأن هذا وليد، ووليد صحابي. على كل حال، الآية تقول: إن جاءكم فاسق. الفسق في أصل اللغة بمعنى الخروج، الخروج عن الشيء. يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها، فسقت الرطبة. ولكن يقال بأن التعبير بالفاسق عن إنسان هذا مو وارد في اللغة العربية، أول هذا التعبير في القرآن، وكثير التعبير عن الخروج عن الدين يعني الكفر، أو خروج عن طاعة الله بالفسق. أمر بأنه إذا جاءكم فاسق بنبأ، النبأ هو الخبر الهام، يعني مو كل خبر يقولون له نبأ، نبأ يعني الخبر المهم اللي يترتب عليه آثار، له شأن. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التبين أصله من البين، البين يعني الفراق، الانفصال. وبما أن لا يتضح الشيء إلا بأن ينفصل حقه عن باطله، كل شيء، كل خبر فيه شيء حق فيه شيء باطل، فصل الحق عن الباطل هذا يسبب الوضوح، ولذلك يعبر عن الوضوح بالتبين، تبين يعني اتضح صار واضح. كيف صار واضح؟ يعني انفصل حقه عن باطله، تبين حقه. وهذا يستعمل متعديا ولازما، يعني تارة نقول تبين الشيء، يعني هذا الشيء كان مو واضح صار واضح، وتارة نقول تبينت الشيء، يعني أنا فهمت الحق عن الباطل. والآية من المورد الاستعمال الثاني فتبينوا، وأنتوا اتضحوا، تبينوا يعني تحققوا، ولذلك ورد في بعض القراءات تثبتوا، قراءة ابن مسعود تثبتوا، التثبت والتبين شيء واحد، يعني تأكدوا تحققوا. إذا جاءكم فاسق بنبأ خبر مهم مو رأسا تقبلون، تحققوا وتأكدوا، التبين والتثبت شيء واحد. الحين هذه الآية محل استدلال عند الأصوليين على حجية خبر العادل، هذا بحث في الأصول بحث مفصل، احنا ما نبحث أصول هنا، ولكن بما أن المفسرين حتى المفسرين اللي يعني يفسرون لعامة الناس مو المفسرين اللي مثلا يكتبون الكتب الخاصة يذكرون أمور من هذا الباب، فإحنا نذكر بمقدار توضيح الآية. يقولون هذه الآية تدل على أنه أي عادل جاءك لازم تقبل خبره، حجية خبر العادل، الحجية معناه أنه هذا الخبر لازم نقبل، ما ندري صحيح أو كذب، لكن إذا هذا عادل لازم نقبل كلامه، هذا معنى كلامه. يعني إذا جاءنا عادل يقول الآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ، معناه مفهومة أنه إن جاءكم عادل بعد ما يحتاج تتبينون اقبلوا كلامه، هكذا يقولون، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. زين مفهومة شنو؟ إن جاءكم عادل فلا تبينوا، ما يحتاج تتحققون اقبلوا. حين هذا هل هذا المفهوم صحيح؟ عندنا هالمفهوم، هل هذا مفهوم الشرط وهو مفهوم الوصف؟ هذا بحث طويل، ما نبحث، أنا بحث أدبي وبحث أصولي. المهم أنه هل هذا صحيح أساسا؟ لأنهم يستدلون بس بهذا، فيقولون بأن خبر العادل حجة، بل خبر الثقة حجة، الثقة غير العادل. عندنا عادل يعني الإنسان الملتزم بالدين، رجل يصلي يزكي ما عنده أي شيء مخالف للشريعة حسب ظاهر حاله، نصلي وراه، وما يصير نصلي ورا كل أحد، إحنا مو سنة، ما نصلي إلا وراء العادل خلف العادل، لازم يعني نعلم نثق بعدالته بأن إنسان ملتزم. أما الثقة لا، يمكن يكون فاسق لكن أكو فساق ما يكذبون، حتى أكو كفار ما يكذبون، ولذلك إحنا عندنا في الروايات رواة نقبل رواياتهم، يعني ما أقول أنا أقبل، يعني يقبل رواياتهم، تقبل رواياتهم عند كثير من العلماء أو أكثرهم لأنهم ثقات ولو ما كانوا شيعة أو ما كانوا من الشيعة الاثنى عشرية، لأن كان في ذلك الزمان شيعة فطحية وشيعة واقفية وشيعة إسماعيلية، واحدين كانوا ثقات يقبلون رواياتهم. الثقة غير العادل. المهم أنه هل خبر الثقة حجة أو خبر العادل حجة، وهل الآية ترتبط بهذا الموضوع الأصولي أو لا؟ إحنا كلامنا في هذا النقطة بس، ما نبحث عن المباحث الأصولية، هذا بحث شهور يطول. هل الآية ترتبط بهذا الشيء؟ أنا ما أعتقد. الآية أصلا ما تركز على كلمة الفاسق، ذكر كلمة الفاسق لمجرد التنديد بهذا الرجل أنه ما يهتم بما يترتب على هذا الخبر من المفاسد، راح تصير حرب غزو لقوم. الحين ما علينا زينين أو مو زينين، الحرب مو شيء زين، يعني طبيعي أنا راح يقتل ناس ما عليهم ذنب، يعني أنت راح تصير تثير فتنة لمجرد أنه عندك عداوة هؤلاء وتكذب على الرسول وتكذب على المؤمنين، هذا إنسان فاسق خطير. الآية تريد أن تندد بهذا الرجل وبمن مثله، حتى الناس ما يهتمون بهؤلاء. ولكن خب الجماعة يقولون لا، مدام ذكر كلمة فاسق فهذا معناه أنه لو كان عادل لازم تقبلون. إحنا ما نقبل هذا الشيء، نقول حتى لو كان عادل، لأن هذا خبر مهم. تارة عادل يجي يخبرك بأنه أنا شفت الهلال، خب ما يخالف أنت تقبل كلامه، وأفرض أنك راح تفطر يوم، يعني ما يترتب عليه أثر مهم. أما لو عادل يجي يخبرك بأن فلان عمل كذا، وأنت تشيل السلاح وتروح تقتل هذا الرجل لأنه عمل كذا، لا عادل، لا عادلين، عشرة، ما يصير ترتب أثر مهم على خبر إلا أنت تتأكد من صحته. يعني الآية مورد، الآية مورد مهم، غزو قوم مؤمنين لمجرد أنهم لم يدفعوا الزكاة. إنسان واحد افرض هذا مو فاسق، عادل، مو عادل، عادلين، يصير؟ لازم نتأكد، نروح نسألهم. إذن وجوب التبين والتثبت ما له علاقة بأن هذا فاسق، أنا قصدي هذا. ذكر الفاسق مو لأنه له دخالة صفة الفسق، لأن الله تعالى يريد أن يبين للناس بأن هذا فاسق بس. وأما أنه لو ما كان فاسق لازم تقبلون كلام الله، ما يصير تقبلون حتى لو مو فاسق. لكن خب بعد المفسرين كثير منهم شيعة وسنة حتى العلامة وكذا يقولون لا، هذا يدل على أنه خبر العادل حجة، بل خبر الثقة حجة مطلقا. احنا نقول لازم يحصل عندك وثوق، اطمئنان شخصي، خصوصا في مثل هذا الخبر المهم. انا اقول اكثر من هذا، حتى لو الاخبار اللي تدل على الاحكام الشرعية مو موضوعات، احنا ما عندنا شيء يدل على حجية شهادة العدلين، مو عدل، عدلين، اذا نقلوا خبر يدل على حكم شرعي، من يقول هذا؟ اللي وارد في الأدلة الشرعية حجية البينة وشهادة العدلين في بعض الموضوعات، مو كل الموضوعات، بعض الموضوعات يبيلها أربعة، بعض الموضوعات يقبل فيها شهادة عدلين يشهدون بثبوت الهلال مثلا، أو ثبوت وصية، أو أي شيء من هالقبيل. فهذا حسب مستند الشرعي نقبل شهادة عادلين، مو ثقتين، عادلين، بنجري حد شرعي مثلا، وما يصير. لكن في الأحكام المهمة أو حتى الأحكام غير المهمة، بنسرد حكم إلى الله، لازم يحصل لنا وثوق، مو مجرد أن هذا عادل خلاص انتهى الأمر، لازم بالقرائن المحتفة يحصل لنا الوثوق. ولما يصير نحكم على الله نقول الله قال هالشيء، هذا حلال وهذا حرام. الأصوليين بعضهم هنا يعني في نفس هذا الآية، الحين ما علينا البحث الأصولي، يقولون لا، خبر الثقة إذا ما تكون، إذا ما يكون حجة أصلا الحياة تتوقف. يقول العلامة أيضا وبعض آخرين بأنه العقلاء كلهم بناءهم على قبول خبر الثقة، الحياة تتوقف، يعني الأمور كلها تتوقف إذا ما يقبلون خبر الثقة، الناس كلهم يعملون بخبر الثقة. أنا ما أعتقد هذا الشيء، الناس ما يعملون بخبر الثقة، بمجرد أنه يخبر لهم ثقة خلاص. إذا تشوفهم يهتمون في موارد الاحتياط، يعني مثلا أنا عندي وكيل في أمور تجارية مثلا، أعطي بيده بضائع يروح يبيع، إذا واحد يجي يخبرني بأن هذا يبوق، طب أنا أهتم به، مو ثقة حتى لو فاسق، أهتم به، أروح أبحث، أروح أتأكد، وأموالي تروح. هذا مو معنى قبول خبر الثقة، هذا حتى لو خبر فاسق يثير في نفسي الاهتمام الاحتياط لأموالي، خصوصا إذا أموال كثيرة مثلا، أو يمكن بعض الأوقات شيء أهم من المال. خب طبعا واحد يتأكد، مو معنى قبول خبر الثقة، يعني هذا الشيء واحد لازم يفكر. الناس يهتمون بالخبر، يهتمون لأنه يثير فيهم الحاجة إلى التأكد والاحتياط، وهذا هو مورد الآية، مورد الآية هم هذا الشيء، اتأكدوا حتى لو هو فاسق اتأكدوا. ولذلك بعض المفسرين يقول الآية تدل على أن خبر الفاسق لازم تهتمون فيه، صحيح هذا، وإلا لقال إذا جاءكم فاسق بنبأ فارفضوه، ما قال ارفضوا، قال تبينوا. ويمكن يكون صحيح، موضوع مهم مثلا، ها سلبا وإيجابا مهم، تبينوا مو معناته أنه ارفضوه. خب أنت في أمورك العادية إذا واحد فاسق يخبرك بأن فلان اللي أنت مخليه وكيلك مثلا قاعد يبوق، خب أنت تهتم بالخبر، تهتم بالخبر مو معناته أنه تعزله فورا، يمكن حتى تعزله لو ما يكون في عزله ضرر، يعني أكو واحد أحسن منه ماكو داعي نخلي هذا، ما دام في احتمال خلاص نشيله نخلي واحد ثاني. هذا مو معناه قبول الخبر، هذا معناه اهتمام لأموالك، اهتمام لحياتك. بعضهم يقول لا أكثر من هذا، أصلا التراث العلمي قديما وحديثا متوقف على قبول خبر الثقة، وإلا أصلا الكتب كلها تبطل، الأخبار العلمية، التاريخ، بل تتوقف عجلة الحياة هكذا بعض المفسرين الجدد. أنا ما أدري شنو المقصود من التراث العلمي اللي يحتاج إلى خبر الثقة، يعني العلوم القديمة، خب هذا كتاب الشخص نفسه كاتب كتاب، نشوف هذا مو خبر ثقة، نفسه كاتب بعد، هذا مو استناد إلى شيء. طبعا إسناد الكتاب إلى العالم هذا خبر، يعني إحنا لما نأخذ كتاب الكافي نقول هذا للكليني، خب من يقول هذا للكليني؟ رواة كاتبين، وهذا عندنا طرق، يعني الآن إذا الكتاب يطبع يطبع بالآلاف ووسائل النقل متوفرة، فلو كان كذب خب يطلع يقول أنا ما كاتب هذا الكتاب، كذب هذا. طبعا حتى الآن أكو كتب ناس يدفعون فلوس يكتبون باسمهم كتاب، هذا ما يصير، لكن إسناد الكتاب إلى الشخص إذا هو ما يحب يقدر يكذب بصراحة. لكن قديما إحنا ما عندنا يعني الشيخ المفيد، الحين أكو كتب مثلا كتاب الاختصاص، هل هذا للشيخ المفيد أو لا؟ في كلام بعض العلماء يقبلون بعضهم ما يقبلون، يقول مو معلوم هذا للشيخ المفيد، وكتب أخرى. يعني معرفة الكتب أيضا إلى فن، يعني بدقة إسناد الكتاب صحيح، هذا يحتاج إلى تأمل، وهذا هذا من الخبر، ولكن هذا ما يوقف التراث العلمي. أفرض أنه إحنا ما ندري هذا الكتاب لمن، كتاب تراث علمي على كل حال، مو لازم تدري منه صاحبه، إسناده إلى فلان مشكوك، أما كونه تراثا علميا فهذا تراث علمي ونستفيد منه. هذا مو معناه أن التراث العلمي يتوقف على الخبر، شنو الحكي هذا؟ ما أدري شنو قصده، يعني قصده التاريخ ما أظلم التاريخ وما أكذب التاريخ، كيف إحنا نصدق التاريخ؟ التاريخ مليء ومشحون بالأكاذيب، وإحنا نشوف في زماننا هذا مع توفر وسائل النقل وسرعة نقل المعلومات، الحادثة تصير في المكان رأسا ينتقل صور وكلمات وشكل، مع ذلك ما أكذب الناس وما أكثر الأكاذيب وما أكثر التفاسير على هذه الأكاذيب. وإحنا شفنا بأعيننا في مكة المكرمة وفي حرم الأمن اللي جعله الله أمنا للناس، قتلوا المؤمنين ورأسا جعلوا الأكاذيب ونشروها، والإذاعات العالمية كلها تناقلت الأكاذيب بدون إشارة إلى الواقع، شفنا بعيون، وإلى الآن وأمثال كثير كثير جدا يكذبون. شنو الحكي بأن التاريخ يجب أن نقبل التاريخ لأن المخبرين ثقة؟ أي ثقة؟ إحنا ما نقبل من التاريخ إلا ما يكون هناك شواهد قطعية تدل على صدقه، أو في مقابل الخصم تارة إحنا نأخذ التاريخ من كتاب من العدو، من الخصم، ولا عدو خصم مقابل لنا، نقول في كتابكم ما علينا هذا كذب أو صدق، نريد أن نرد عليه، هذا يصير. أما أنه نقبل التاريخ لمجرد أن فلان المؤرخ كاتب، هذا كلام باطل. ولا لازم نقبل التناقضات، أصل التاريخ متناقض، كيف نقبل التاريخ؟ ما أدري شنو قصد هذا العالم من التراث العلمي يتوقف، خلي يتوقف، إذا هذا التراث العلمي فليتوقف، كاذب وظالم التاريخ. التاريخ يحتاج إلى إعادة كتابة وإلى إعادة تمحيص. ومن المؤسف الآن أن المؤرخين الجدد وخصوصا في الكتب الدراسية اللي تؤثر على الجيل الناشئ وتدرس في المدارس زادوا الأكاذيب. يا ليتهم اكتفوا بأكاذيب أسلافهم، ما اكتفوا، يزيدون الأكاذيب وينشرونه بين الناس وبين التلاميذ الصغار حتى يملؤون عقولهم من الصغر من هذه الأكاذيب اللي عندهم. شنو التاريخ؟ نقبل التاريخ والحمد لله رب.